بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. أقرأ مذكر على ثبات الكلمات سيدو أصل مفهوم مفهومات متخالفة أي جواز أصل مفهومات متخالفة وجواز انتزاعها من الوجود الأحدي الذات. قلت هذا مرة على أنه من الممكن أن نأخذ المفاهيم المتعددة من الحقيقة الواحدة البسيطة كما تقدم في الحق سبحانه وتعالى أي الوجود البسيط كما مضى في البحث عن الحق تعالى وتعالى الكمالية المتعددة المنتزعة من الوحدة الحقة الحقيقية الإلهية كالنقص وذلك في عالمنا هذا له أمثلة أيضا كالنقص أما تقف الذات يعني في مقصدة ذاتها سواها الباطنة والظاهرة حاوية بوحدة في قوة أي في قوة واحدة وهي قوة التي هي قوة الموت تحتوي على مراتب تستوي على مراتب مختلفة من القوى أي حاوية بوحدة في قوة أي بجهة واحدة بسيطة في قوة وهي قوة النفس بما هي قوة النفس وهي أي القوة الواحدة التي فيها جميع القوى أي هذه القوة الواحدة الجامعة لجميع القوى وهي قوة النفس الواحدة هي أي ذات النفس لا أمر ينضم إليها أي إلى النفس صح العبارة هذه أن كل هذه القوى المختلفة تنتزع من قوة واحدة وهي قوة النفس لا أن النفس إذا أنست إليها بعض الأشياء انتزعت منها هذه القوى المختلفة العشرات فهي أي النفس بذاتها البسيطة مستحقة لحمل عاقل فتكون الإنسان عاقل النفس الناطقة الإنسانية عاقلة بحمل عاقل ومتوهم وكذلك تكون متوهمة ومتخيلة وحتى كل من المخلولات الأربع على مراتبها على مراتب إدراكاتها المختلفة تحمل على من؟ على النفس الواحدة وذلك إشارة إلى أنه لماذا النفس في وحدتها كل القوى وذلك بالإشارة إلى أنه لماذا النفس في وحدتها كل القوى فقاله وذلك لأن الكل أي جميع القوى تفيض منها أي من النفس على البدن القوى الظاهرة والباطنة في هذه النفس الطبيعية للنفس الإنسانية في عالم الطبيعة كنفس زيد عشرة وفي النفس المثالية نفس مثالية كالإنسان الذي هو رب الناس وفي النفس المثالية أيضا عشرة يعني رب النوعي له أيضا هذه القوى العشرة فليس رب النوعي نوعا آخر يختلف عن الفرد الإنساني في عالمنا هذا هو لكن القوى هناك العشرة أقوى وأشد لأن الكبر وفي النفس المثالية أيضا عشرة يعني عشرة قوى للإنسان المثالي أيضا وهو رب الناس لماذا عشرة أيضا؟ يعني لتطابق العوالم كما تقدم أن العوالم متطابقة يعني ما ها هنا هو ها هنا لكن الاختلاف بالشدة والضعف والاختلاف بالبساطة والتفتت والتكثر المستافي في عالم الطبيعة لتطابق العوالم لكن لسعة عالم الفوق وهو عالم المثال وهو عالم المثال وهو رب النور لكن لسعة عالم الفوق تضرب العشرة يا عشرة القوى العشرة الخمسة الظاهرة والخمسة الباطنة التي خدناها في النفس الناطقة الإنسانية كنفس زيد يعني تضرب العشرة في نفسها عشرة في عشرة فتكون مئة أرجو فإذا ما هو الفارق بين سمعنا في هذا العالم والسمع لرب النوع في عالم المثال قال ما ها هنا هو ها هنا لكن الفارق هذا أن السمع هنا أن القوة السامعة هنا لا يمكن أن يستفاد بها إلا ما هو من شأن السمع، يعني نستفيد منها المسموعات ومن الباصرة المنكرات وهكذا. لكن لقوة الوجود في عالم المثال يدعي صاحب الكتاب والكثير من الفلاسفة أن سمع رب النوعي وسمع وبصر ولذ و أي من كل قوة واحدة يتأدى جميع القوى الأخرى العشرة، هكذا يدعون ويقولون هذا هو شأن قوة الوجود في المراتب العالية. فهنا السمع سمع وليس ببصر، وهناك السمع سمع وهو بصر وهو ذوق وهو حس وهو بل ففي سمعه سمعنا سمع الوجود المثالي وهو رب النوع، ففي سمعه أي في سمع الوجود المثالي وهو رب النوع ينطوي كل العشرة، يعني شنو كل العشرة؟ يعني ففي سمعه ينطوي البصر وبقية القوى المختلفة، كما وأن في بصره ينطوي السمع والحس واللمس وإلى آخر القوى العشرة. ففي سمعه ينطوي كل العشرة وفي بصره أيضا ينطوي كلها، وهكذا في كل واحد من العشرة. واضح العبارة؟ زين. فإذا عشرة كانت في عالمنا هذا أصبحت من أين؟ ليس المراد أنها أصبحت من أين في عالم المثال، أي أصبحت مئة بنحو العدد، أي أصبحت في جهة القوة والسعة العرفانية منها والسعة العرفانية منها، وإلا فكلما نصعد إلى العالم الأرفع كلما يصعد الإنسان إلى العالم الأرفع الوجود يكون أوسع وتكون المسعة عرفانية وشدة وجودية، والتكثر الأفرادي يقل، والتكثر الأفرادي الذي هو نتيجة عالم الطبيعة والمادة الموجبة للتكثر يقل في ذلك العالم. وفي النشأة العقلية التي هي أعلى من النشأة المثالية أيضا توجد القوى العشرة، نفس القوى العشرة وليست شيئا جديدا وليست شيئا مخالفا، نفس القوى العشرة موجودة هنا، لكن بأي نحو؟ بنحو أشد وأكثر من العشرة التي كانت في عالم المثال، وتضرب تلك المئة التي فرضناها في عالم المثال فيها، أي في العشرة في مرتبة عالم العاقل، وإذا ضربنا المئة بعشرة أصبح ألفان، تصير ألفان. وأنا ثلاث صار بسوط عليك السلام، صار بسوط من باب الاستقرار لا من باب المطلب الجديد. فالقوى الآن التي هي في مرتبة عالم العاقل، ليس المراد أن هناك ألف قوى متكثرة متشتتة، أي ألف في سعتها الوجودية وفي قوتها. واحد وثلاث فمدرك واحد ما هو المدرك الواحد؟ هو النفس في مرتبة ذاتها، يعني في مرتبة حقيقة الناس بما هي بس ناطقة في مرتبة ذاتها ببساطتها، يعني إذا لم يلحظها بما لها من المراحل لكي تكون بمرتبة متخيلة وبمرتبة حاسة وبمرتبة متوطنة وبمرتبة عاقلة ببساطتها، مشتمل على كل القوى الأساسية. إذن هذه النفس الناطقة في مرتبتها بإلحاظ بساطتها هي مشتملة على كل القوى الأساسية. واضح؟ يا قوى الألفية، لأنها هي بمرتبة من مراتبها هي من عالم العقل، وإذا كانت من عالم العقل كانت هذه القوى الألف التي فرضناها في مرتبة العقل أيضا متحققة في النفس، فألف قوة وألف كمال وألف ساعة وجودية هي في الحقيقة يمكن أن تنتزع من النفس الناطقة، ولا نقول أن هذه القوة الألفية على سعة وجودها هي موجودة لكل فرد فرد من الأفراد البشرية، لكن في الكمل من خلق الله هذه القوة كلها موجودة وتنتزع من مراتب وجودهم. والمثل كالأنبياء والأصفياء والنواطغ والكثير من المؤمنين. النفس بما هي سيدنا؟ قالوا أتحسب أنك جن صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر؟ يعني أنت مع وجودك الواحد بالحاضن أنت وجود طبيعي، وبالحاضن أنت وجود مثالي، وبالحاضن أنت وجود عقلي، فقد اجتمع فيك شتى العالم، فكنت بكمالك كل العالم. وقد يقوم الإنسان والعياذ بالله بهبوطه وقلبه إلى الأرض وجودا ماديا لا يدرك غير المادية. هو النفس في مرتبة ذاتها ببساطتها مشتمل على سب القوى الألفية ومنتزع منه من هذا المدرك الواحد وهي العقل، وهي النفس ببساطتها منتزع منه مفاهيمها. يا مفاهيم، مفاهيم مراقب العقل، ومفاهيم مراقب الحسي، ومراقب الخيالي، ومراقب التوهمي، أي كل المراقب لعالم العالم الإنساني قد انطوى في النفس الإنسانية. فهيه فالنفس الإنسانية جمع شتات العالم. ومسمى يوم مسمى أي هذا الوجود الواحد وهي الوجود النفسي الإنساني، وهذا المدرك الواحد وهي الوجود النفسي الإنساني، وهذا المدرك الواحد ومسمى بأسمائها، لأسماء هذه القوى، لأسماء هذه القوى كالعاقلة والمتوقنة والمتخيلة والعاقلة. فإذا هذا الوجود الواحد أصبح مسمى لمن؟ أصبح مسمى لمن؟ لهذه القوى الألفية، مع كونه وجودا واحدا دقيقا أصبح ينتزع منه هذه المفاهيم جميعا. فمن مسمى واحد وهو مدرك واحد وهي النفس الناطقة الإنسانية، هذه المسميات الألفية كلها تنتزع منه. فإذا لا غير ولا عجب في ذلك. ومسمى لأسمائها بنحو أعلى، لكن أعلى شنو معنى بنحو أعلى؟ يعني ها هنا بنحو التكفع، وأن كل قوة لا تكون مجتملة على خصوصيات القوى الأخرى، لكن هناك في المرتبة العالية كل القوى مجتمعة بنحو الوحدة ولشدة الوجود، كانت مشتملة على كل الكمالات فكانت الفت قوة. بنحو أعلى يعني بنحو كثير، بنحو مجرد لبدن كما لها وقاية، لبدن كما لها وقاية بكل ناسوس له عناية. الآن من باب التقريب الذهني والمثال قد يكون مقربا من جهة أو جهات، لكن قد يكون مبعدا من بعض الجهات الأخرى. فيقول مثال رب النوعي بالنسبة إلى أفراده الطبيعية كزيد وعمر وفاطمة وهند كمثال النفس الناطقة بالنسبة إلى بدنها، فكما وأن النفس مدبرة ومديرة للبدن كذلك رب النوعي مدبر ومدير لمن؟ لأفراده الطبيعية كزيد وهند. لبدن واحد يا لبدن واحد كبدنك وبدني وبدن زيد وبدن الأفراد الطبيعية من كل نوع إنسان أو بقية الأنواع. لبدن ببدن واحد كبدن زيد، اللام صله وقايه ببدن واحد وقايه، كمالك وقايه كما بها، عرفت كمالها كما بها لبدن أخير كما بها كما بها كما كما بها حسب لبدن وقاية كما بها كما بها بل كما بها أي بالنفس وقاية كما بالنفس وقاية لبدن واحد هكذا نقرأ العبارة كما بها. فإذا أردت كما بها وليس كما بها كما قرأنا أولا، كما بها أي كما بالنفس مثل المثل مولادة النظر المثال كما بها أي كما بالنفس وطاية وتدبير استكمالي لبدل واحد مثلا كذلك. كذلك هذا الذي نريده مثلنا بالنفس من أجل أن نصل إلى من إلى مثالنا في مقامنا، وهو أن الأفراد كأنها بدن لمن؟ لمن؟ لرب نوعها. كذلك بكل ناس كل، ما هو الناس؟ هي أفراد، هي أفراد، هي أفراد طبيعية. ما هي الأفراد الطبيعية؟ كزيد وعمر وهيل. هي أفراد طبيعية لنوعه، لنوع من؟ لنوع تلك الأفراد، لنوعه أي للمثال الإسلامي. فالأفراد الناسوتية لنوعها أي رب نوعها، ورب نوعها من هو؟ ورب مثالها المدبر لها. فكما أن النفس تقي وتحفظ البدن، كذلك رب النوع يحفظ الأفراد. فكلمة ناسوت، كلمة ناسوت كما تعلمون إشارة إلى عالم الطبيعة. بكل ناسوت هي أفراد طبيعية لنوعه له أي للمثال الإفلاطوني. عناية المثال الإفلاطوني هو رب النوع، المثال الإفلاطوني هو رب النوع. عناية وعناية وتدبير إكمالي. ما الفرق بين الاستكمالي والإكمالي؟ ما الفرق بين الاستكمالي والإكمالي؟ يقول نحن ضربنا مثال لكي نقول كما وأن النفس مدبرة للبدن، كذلك رب النوع مدبر للأفراد الطبيعية. مجيب. لكن هناك فوارق لا ننساها. النفس بالنسبة إلى البدن استكمال، يعني هناك تأثير وتأثر ما بين البدن وما بين النفس. كما وأنه بناء كما وأنه بناء على نظرية سطر المتألفين من كون النفس بلحاظ حدوثها جسمانية ومن بلحاظ بقائها روحانية، أي أن النفس أي أن الطبيعة بحركتها الجوهرية وبكيرانها تأخذ بالكمال مرتبة بعد مرتبة حتى أن تصل الحركة الجوهرية إلى مرتبة التجرد، إلى مرتبة التجرد. فإذا النفس في بدايتها كانت مستقبلة بنفس البدن، وإن كانت بعد تجردها أصبحت مديرة مدبرة واقية حافظة للبدن. فإذا بين النفس والبدن استثمار، يعني البدن يستكمل بالنفس وإن كان للبدن تأثير في النفس، أو وإن كانت النفس في بدايتها هي أيضا من عالم البدن. لكن رب النوع ليس من هذا الباب، لأنه بحكم العلة إلى من؟ إلى أفراده. وإذا كان بحكم العلة المعلول لا يعقل أن يكون في رتبة العلة لكي يؤثر فيها، لكن النفس كانت في حقيقتها وبدايتها من عالم المادة بناء على نظر صدر المتألفين وحركة الجوهرية، وبناء أيضا على نظر القدماء الذين يقولون هبطت إليك من المكان الأرفع، أي أنهم كانوا يقولون أن عالم الأرواح قديمة لأن عالم التجرد أقدم من عالم المادة، كذلك النفس تؤثر في البدن بنحو الاستكمال، يعني البدن يستكمل بها. واضح؟ يصل إلى كمالاته المطلوبة بواسطة البدن، بواسطة النفس. فلذا قال لبدن كما بها وقاية مقاية وتدبير استكمالي. استكمال يعني البدن يستكمل في النفس بكل ناسوس عناية إكمالي، لكن بلحاظ النفس ولكن بلحاظ رب النوع وأفراده هنا إكمالي، يعني يكمل أفراده ويحقق أفراده ويحرك أفراده. إكمالي وتحريك يعني ويحرك الأفراد لكي تتحرك نحو الكمال، غير متحرك أي وضح أن رب النوع يحرك وليس متحركا. وتحريك غير تحركي، فكانت جملة أفراد النوع يا أفراد النوع في الأفراد الطبيعية، فكانت جميع أفراد النوع كزيد وعمر وهند وفاطمة كبدن له أي رب النوع، كبدن له أي رب النوع. واضح عبارة؟ كما وأن النفس لها حالة تدبير وربوبية كأنها إلى البدن، كذلك لعاقل عرضي وهو رب النوع حالة تدبير وربوبية وفردية علما لأفراده. فبي أي هذه الأفراد الماسوسية، فبي أي هذه الأفراد الماسوسية كزيد وهم لنوعه أي لرب نوعها، لنوعه أي لرب نوعها. أرجوك الآن جاء ليضرب لنا مثالا ويقول: لو نظرتم إلى مخروط شكل الهندسي وهو المخروط، فإن رأسه كنقطة والقاعدة متكسرة واسعة، فكأن عالم التجرد مع ما أن المخروط يبدأ من النقطة كما وأن الخاص يبدأ من النقطة، فكأن النقطة هي العالم المجرد الذي منها انطلق المخروط فتكسر في قاعدته فصار واسعا أي متكثرا في أفراده. فالوحدة الوجودية والقوة الوجودية انطلقت من رأس المخروط وهو رب نوعها كأنه ذلك، والقاعدة المخروطية اتسعت مع ما أن النقطة قليلة الوجود بلحاظ السعة، لكنها متسعة بلحاظ معناها وبلحاظ وجودها من باب المثال. فهناك وحدة أي في رأس المخروط، وهنا في القاعدة كثرة أفرادية وهي زيد وعمر وخالد. واضح؟ فبي أي الأفراد الناسوسية لنوعه لرب نوعها هنا للمخروط، يعني رب النوع كأنه رأس المخروط والأفراد كأنها قاعدة المخروط، لأن قاعدة المخروط فيها تكثر وتكثر. أي من نور المثالي، أي من نور المثال الإفلاطوني وهو رب النوع الذي في التمثيل كمخروط، مضربنا في التمثيل كمخروط مثل القاعدة، الأفراد مثل القاعدة، ورب النوع مثل رأس المخروط الذي فرضناه مثل القاعدة. أرجو توجه، المخروط رأسه هو رب النوع وقاعدته هي الأفراد، هذا بالنظر إلى الوحدة التي اعتبرناها في رأس المخروط والكثرة التي اعتبرناها فينا في قاعدة المخروط. ولذا قال: نظرا إلى التكسس والتمدد، لماذا جعلنا قاعدة المخروط هي الأفراد؟ يجب أن نجعل قاعدة المخروط هي وجود العقل ووجود المثلن الأوسع، قال له هنا تكسس وتكسر، وإلا في الحقيقة تلك النقطة هي منطلق الخيالان منطلق الوجود. ولذا نظرا إلى التشتت والتمدد، يعني نظرا إلى الكثرة والتعدد، نظرا إلى التشتت والتمدد أي نظرا إلى الكثرة والتعدد، جعلنا
القاعدة هي الأفراد، وجعلنا رأس المخروطي هو تلك النقطة كأنها هي الوحدة، فهي مرتفعة في وجودها والتمدد فيها أي في قاعدة المخروط، فإن القاعدة فيها التكثر وفي الرأس وحدة أنه. وذاك أي مثال آخر، هذا إذا نظرنا إلى من؟ إلى الوحدة والكثرة. لكن إذا نظرنا إلى شدة الوجود وضعف الوجود، لو أردنا أن ننظر بهذا المنظار لقلبنا القاعدة، وقلنا أن شدة الوجود وسعة الوجود هي في القاعدة، فالقاعدة هي رب النور، وضعف الوجود في النقطة التي هي رأس المفروض همنا. فإذا نظرنا أرجوك إلى الوحدة والكثرة، جعلنا رأس المخروطي هو رب النور، وجعلنا القاعدة هي الأفراد. وإذا نظرنا إلى الشدة والضعف في الوجود، نتمكن أن نقرب المسألة ونقول أن شدة الوجود الذي هي سعة الوجود هي القاعدة فهي رب النور، وقلة الوجود وإن تكثرت الأفراد لا قيمة لتكثرها فهي ضعيفة في حقيقة وجودها، فكأنها رأس المخروط. وذاك هذا مثال آخر لرب النوع وأفراده، وذاك مثال آخر لرب النوع وأفراده، وذاك أي المثال بمن بذاته. هذا المثال بروحه تقدر تلب عنده، حط النقطة وتحط القاعدة شيء آخر. وذاك أي المثال بذاته أي نفسه، يا مثال المخروط. وذاك المثال بذاته بمنزلة النقطة، بمنزلة نقطة رأس المخروط نظرا إلى الوحدة والبساطة، تكون تلك النقطة التي فرضناها رأس المخروط بكل من كمالات الأفراد الناسوتية من نوعه واجدة من الوجود. هذا هو المثال حسب الظاهر، ما نجد مثال آخر عكسي، حسب الظاهر ما نجد مثال آخر عكسي. نفس المثال يقول، وإحنا قلنا إذا نضرب مثال عكسي شوفي، القاعدة بمعنى الشدة تكون هي رب النور، والرأس بمعنى رأس الوجود تكون شنو؟ تكون هي الأفراد. يقول وذاك أي المثال الإفلاطوني هو رب النور، وذاك أي المثال الإفلاطوني أمزين تصرف كيف، وذاك أي المثال بذاته يعني نفس المثال مغلبه، واحد الظاهر ما يقول نفس المثال مغلبه، بل يريد أن يقول وذاك أي المثال، يعني المثال يعني المثال الإفلاطوني الذي هو رب النور بمنزلة نقطة. رب النور فرضناه نقطة، لكن لماذا فرضناه نقطة؟ النقطة قليلة، لكن لأنها مصدر لسيلان الخطي وسيلان المخروطي. ولذا قال بمنزلة نقطة، يعني تلك النقطة هي رأس ذلك المخروط. نظرا إلنا مناك نظرنا إلى التكثف تجعل من القاعدة مولودة، منا ننظر يعني مناك نظرنا إلى الكثرة، منا ننظر إلى الوحدة والبساطة. فإذا نظرنا إلى الوحدة والبساطة فرأس المخروط يكون هو رب النوعين، تكون تلك النقطة التي فرضناها رأس المخروط لكل من كمالات الأفراد، لأن منها كانت سيلان مولودة، تكون تلك النقطة التي فرضناها رأس المخروط لكل من كمالات الأفراد الناسوتية، كمالات أفراد الناسوتية كل كمال موجود في زيد وهند وفاطمة وعلي وتقي وإلى آخره، لكل من كمالات الأفراد الناسوتية من نوعه من ذلك النوع الإنساني، تكون تلك النقطة لكل الأفراد الناسوتية من نوعه من نوعنا، يعني كل الأفراد البشرية من نوعه من نوعنا من نوع ذلك رب النوع. فالكمالات الموجودة في الرب الإنساني كل ما يكون من كمال في الأفراد الطبيعية ذلك رب النوع واجب له، كما وأن كل كمال يكون في الأفراد الحجرية تكون تلك الكمالات بنحو الوحدة، هاي الكمالات المتسلسلة بنحو الوحدة في رب نوعه الحجري.
وكذلك في الشجر وأمثاله، كل كمال للأشجار يكون في رب نوعه الشجر، وهكذا لكل من كمالات الأفراد من نوع، لكن مو من نوع الآخر، من نفس النوع، لكل كمال كانت الأفراد الإنسانية من هذا النوع يكون في رب نوعه موجود حاصل من واجدة من الوجدان. واجدة بأي معنى؟ أي حاصلة محتوية كاملة. ففي التمثيل كيف جعلنا هذا التوجه؟ كيف جعلنا رأس المفروض هو رب النوع؟ كيف جعلنا هذا؟ لأن فرضنا من نقطة هي كيف السيار الذي منه بدأ المفروض هو أي رب النوع كنقطة سيارة يبتم سيلانها سيلان هذا النقطة خطا مستقيما. لو كانت النقطة الأنسان إذا أخذ القلم بيده وجعله يسير لرسمه خطا، والخط يرسم مثلثا قائما الزاوية بأن هكذا قالوا بأن يكون أحد طرفين الخط ثابتا على نقطة وطرفه الآخر سيالا عرضا يرسم مثلثا، والمثلث مخروطا، ومن المثلث نتمكن ان نرسم المخروط. لو اخذنا برسم دائرتين مثلا بان تحرك على احد ضلعيه حتى نحن حافظا لطرف ذلك الظل مركز الدائره، ودائرا هذا المثلث بالظل الثاني على نصيف الدائرة، هل تزيد رسم المخروط من المثلث. فتلك النقطة ثاني النقطة كانت منطلق سيلان لكل الحروف ولكل الكلمة التي يكتبها الإنسان في كتابه، فنحن النقطة منطلق لهذه الأمور. فبهذا الاعتبار بلحاظ أنها واحدة هذه النقطة، بلحاظ أنها واحدة وتحمل كل الكمالات بأن يؤلف منها كتاب وبأن يرسم منها خطوط أو أشكال هندسية مختلفة، بهذا اللحاظ اعتبرناها مثلناها بأنها هي رب النوع. واقل مثلك دليل فتلك النقطة السيالة كأنها فعالة لذلك المفروض، يعني كأن المفروض كان موضوعا في تلك البساطة في تلك الوحدة وهي النقطة، ولكن بالتجر أكثر. إذن النقطة بالتنزل عن مقامها وبساطتها تتحرك فترسم خطا، تتحرك فترسم مثلثا، تتحرك فترسم حروفا وجملا وما شاكل هذه الامور، فتجع طاقه مقامها. لكن رب النوع ليس كذلك، ليس معه هو بنفسه يكون زيدا وعمرا. فمثلا تلك النقطه بنفسها كانت كلمات وكانت خطوط وكانت اشكال هندسيه، لكن رب النوع ليس كذلك. نحن ضربنا مثال من باب التفعيل للوحده والكثره، لكن رب النوع ليس كذلك، بل بما هو في مرتبته وعالمه الأعلى يوجد بإذن الله تعالى الأفراد. ولذا قال فتلك النقطة السيارة كأنها فعالة لذلك المفروض، ولكن بالتجافي والتنزل عن مقامها وبالحركات، ولكن الموجود المفارق وهو رب النور لا يجوز عليه التجافي والتنزل عن مقامه ولا الحركات، لكن الموجود المجرد لا بحركته يوجد الافراد الطبيعيه ولا بتنزله عن مقامه. واضح العباره؟ يعني من باب ايجاد العلم في معلومها، كما وهمنا الحق تعالى اوجد وانشا الكائنات جميعا لا بنحو التجافي. وذلك أي المثال النوري وهو رب النور هو الأصل، وذلك أي المثال النوري وهو رب النور هو الأصل مثلا، وذي أي هذه الأصنام الأصنام قلناها أصنام وفرازح وطلسمان، يعني هاي الأفراد الطبيعية، هاي الأصنامية الطبيعية.
ودي أي الأصنام، أي الأفراد الطبيعية كزيت وسندل وفاطنة، أي الأصنام والطلسمان فروع كالنفاق، وهذه فروع المتفرعة منه. وذلك أي النفاق هو الكلي أبدا، وذلك ما إشارة علم كلمة ذلك أي المثال وهو ربنا هو الكلي. هذا هي مسألة النقص وتفرغ الجبال. الكلية تارة منطقية مفهومية، مثلا كالإنسان الكلي بمفهوم، وتارة الكلية كما تعلمون بمعنى سعة الوجود، فيقول رب النوعي كلي، أو قد يقال عقل كلي، ليس المراد كلي في مفهومه بل كلي بلحاظ اتساع وجوده، يعني له وجود متسع، له وجود عظيم. ولذا قال وذلك الكلي، إن الكلية هنا عرفانية بمعنى سعة الوجود. وذلك الكلي أي اسم وذلك أي المثال هو الكلي أي وسيع، أي وسيع غير المراد من الكلية، أي وسيع يعني وجوده متسع، وليس المراد من الكلية اتساع المفهوم. إذا يعني إذا سمعت منهم أن يقولوا أرباب النوع، أي أن يقولوا رب النوع كلي، يقولون في بعض الأحيان رب النوع كلي، يقولون رب النوع كلي، فلا تفهم منه من كلمة الكلي الذي يطلقونه ويحملونه على رب النوع ما يستعمل في المفاهيم بحسب المنطق. هنا في المنطق الاتساع مفهوم، بل المراد بالكلية المحمولة على رب النوع السعة الوجودية والإحاطة، والإحاطة بالأفراد الناسوسية.
أن يقول يعني إذا سمعتهم، إذا سمعت منهم أن يقولوا ماذا يقولوا؟ رب النوع كلي، وكيقولوا رب النوع كلي. عبارة واضحة؟ أقرأها. أن يقولوا رب النوع كلي فلا تفهم منهم، يعني فلا تتصور من كلماتهم هذه ما يستعمل في المفاهيم، يعني لا يقصدون الكلية المنطقية، بل المراد بالكلية السعة الوجودية والإحاطة بالأفراد الناسوتية، كما يقولون الفلك الكلي، حينما يقولون أفلاك كلية وجزئية، الأفلاك الكبيرة، وكل يعني لها مفاهيم، الأفلاك الكبيرة والأفلاك التي في ضمنها وهي الأفلاك الصغيرة، كما يقولون الفلك الكلي ويريدون بالفلك الكلي المحيط، يعني الفلك المحيط ببعض الأفلاك. ومثلا فأرادوا سعة الوجود، إذ معلوم أنه أيضا، إذ معلوم أنه أي رب النور، إذ معلوم أنه أي رب النور أيضا فرد. هنا نزاع، هنا نزاع، هل أن رب النوع هو من نفس حقيقة هذا النوع الطبيعي، لكن هذا الفرد الطبيعي فرد طبيعي دون تزيد، وذاك فرد مجرد، يعني الماهية، يعني الماهية التي تطلق على زيد فتقول زيد إنسان، هي بنفسها تطلق على من؟ على رب نوع زيد، لكن الاختلاف هنا ذاك فرد مجرد وهذا فرد طبيعي. من هذا الباب أو لا من باب التسامح التعبير، لأنه لا جامع بين فردين مختلفين، أحدهما مجرد والثاني مادي، لظاهر الكلمات أنهم يريدون من كون رب النوع هو من هذا يعني من نوع الإنسان، أي أنه من نفس ماهيته ومن نفس وجوده. بل إذن معلوم أنه أيضا، أن رب النوع أيضا فرد، مثل من؟ مثل كل واحد من أصنامه، أي من أفراده الطبيعية كزيد وهند. واضح مثلا؟ والكلي المنطقي المفهومي نفس الطبيعة. والكلي ما كل داخل هنا كلي المنطقي، إنما نحمل مفهوم الكلية فنقول رب النوع إنسان. ما إنسان إنسان مفهوم بعد هذا مولانا، إنما نقول رب النوع إنسان، ونقول زيدون إنسان، هندون إنسان. هذا المفهوم وهو المنطقي، هذا المفهوم وهو الطبيعة المعينة، وهي الطبيعة الإنسانية أي الماهية الإنسانية، حينما نحملها على رب النوع وعلى الأفراد. هل أنها طبيعة واحدة حملت على الجميع؟ إذا طبيعة واحدة حملت على الجميع. دي بني والكلي، يا كلي والكلي المراد، والكلي المراد المنطقي المفهوم يا كلي، نفس الطبيعة الإنسانية أي الماهية الإنسانية المحمولة عليه أي على رب النوع. عليه أي على رب النوع، وعليها أي على الأفراد الطبيعية كزيد وهند وفاطمة. واحد مثلا يريد يقول يريدون أن المحمول نفس المحمول، أي أن الماهية نفس الماهية. والاختلاف بين الاختلاف بالأفراد أن هذا مجرد وتلك طبيعية جسمانية، لأنهما من طبيعة نوعية واحدة، ولذا يقال رب النوع الإنساني، ولذا يقال رب النوع الإنساني، يعني كنوع إنسان في هذه الأفراد. وذلك إشارة إلى رب النوع، وذلك أي ورب النوع هو المثل، مو هو المثل، هو المثل لهذه أي لهذه الأفراد الطبيعية الجسمانية. واضح؟ يعني لا تشابه مثله، ما في واحد يقول لي هذا مثل هذا، حينما يقولون رب النوع مثل الأفراد يعني مثلها في الطبيعة النوعية أي في الماهية الإنسانية. وذلك أي رب النوع هو المثل لهذه أي لأفراده الطبيعية أي للأفراد، أي متفق معها، أي متفق لها رب النوع معها مع الأفراد في الماهية ولوازمها. واضح العام حجارة؟ يعني ما تقولون من نوعين مختلفين، من جنسين مختلفين، لا من نوع واحد. بل كما قال به بمن؟ بكون رب النوع مثل الأفراد في الطبيعة، أحسنتم؟ كما قال به صدر المتألهين قدس في الروح. كيف قال بهذه المسألة صدر المتألهين؟ كيف تمكن أن يقول أن الأفراد التي هي طبيعية هي عين الفرد المجرد فذاك إنسان وهذه إنسانات متعددة؟ قال بناء تعليل وبيان لكيفية كون هذه الأفراد مع ذلك الفرد المجرد من طبيعة نوعية واحدة، بناء على جواز كون بعض أفراد حقيقة واحدة الإنسانية ماديا كزيد وعامر، وبعضها مجردا كرب النوع. إذا جوزنا أن تكون طبيعة نوعية واحدة لها أفراد بعض أفرادها مجردة وبعض أفرادها مادية، هذا الكلام يكون مكينا، ولا يصح هذا على كما سيكون، ولا يصح هذا إلا بناء على إطالة الوجود حتى يكون الوجود هو الواحد، هو المشترك بينها بين جميع المراتب، بناء على إطالة الوجود وتشكيله، يعني وكون الوجود متشكلا ذا مراتب، فيمكن أن تكون مرتبة منه الضعيفة مادية، ومرتبة قوية منه مثالية، والأقوى عقلية، والأقوى والأقوى جدا مثلا واجب مثلا. ولذا قال بناء على جواز كون بعض أفراد حقيقة واحدة كالحقيقة الإنسانية ماديا وبعضها مجردا، هذا بما كيف نقول؟ كيف يعقل أن يتكلم المتكلم ويجعل
ويجعل طبيعة واحدة إنسانية بعض أفرادها مجردة وبعض أفرادها شنو مادية. كيف يمكن هذا تعليل لهذا الجواز لإصابة
الوجود بناء على ما قلنا من إصابة
الوجود؟ والوجود حقيقة واحدة وقلنا ثلاث مراحل لإصابة الوجود، لإصابة الوجود وتشكيك الوجود وشنو؟ وقلنا أن الوجود مشكل. لكن إذا قلنا أن الإصالة للماهية وقلنا بأن الماهية لا تقبل التشكيل على هذا المبنى، لا يمكن أن نقول بهذه المقالة، لأن كل ماهية هي مسار الكثرة تباين الماهية الأخرى، فكيف تكون الماهية المجردة عين الماهية الطبيعية مع كون الماهيات ليست قابلة لمن؟ للتشكيل. فبناء على إصالة الماهية وعدم الكون لتشكيكها يمكن أن يرجع إشكال كيف تكون طبيعة واحدة لها أفراد مجردة وأفراد طبيعية وتشكيكه أي الوجود بعد وجوازي أي بناء لإطالة الوجود وتشكيكه وجوازي الحركة الجوهرية. هل الحركة الجوهرية في مثل المقام بناء يجب على الحركة الجوهرية وكون الناس مانية الحدود روحانية البقاء يمكن أن يكون حينما أمكن أن يكون الشيء الطبيعي جسمانيا في حدوده روحانيا في كماله حينما جرى بحركته الجوهرية وصل إلى مرحلة التجرد. فإذا من المعقول أن يكون الشيء هو بنفسه كان طبيعيا فأصبح مجردا، فيمكن أن يكون هناك وجود مجرد ومن هذا السن وهذه أفراده. لماذا جاز؟ لأن الوجود حقيقة واحدة، إذا قوى كان مثالا، إذا قوى كان عقلا متجردا، وإذا ضعف كان ماديا. فإذا يمكن أن نقول على أن المقولة الضعيفة من الوجود الإنساني هي الأفراد كزيد وعمر وهند، والمقولة القوية هي ربنا وعدين. طاق العبارة هم تكامل هم تشكيك في الوجود وهم تنفع هذه الكلمة بلي لا مجرد المثال. أنظر يقول شنو قاعد نتكلم؟ إذا قلنا على أن رب النوع مثل الأفراد لا مجرد المثال، يعني لا مجرد الحكاية وأنفال هذه الأمور، واحد مثلا فالله سبحانه وتعالى لا نبدأ له لكن له مثال. يقول لا مجرد المثال، يعني وليس مرادنا أن بين رب النوع وبين أفراده مجرد المثال بأن تكون الوجودات الطبيعية في هذا العالم كآيات تحكي ذلك الوجود كأمثلة تحكي تجلي ذلك الوجود. لا نريد أن نقول بهذه المقالة، بل نريد أن نقول الحقيقة نفس الحقيقة لكن اختلفت بشدة والضعف، ولذا قال لا مجرد المثال. يعني لا مجرد المثال، يعني وليس ما بين رب النوع وبين الأفراد مجرد المثال، بل المثل لا مجرد المثال المناسب لها بوجه المناسب المن؟ المناسب للأفراد بوجه. لا ليس بهذا، لأن المثالية يمكن أن تكون ولو بوجه من الوجود. لا مجرد المثالي، لا كون رب النوع مجرد مثال مناسب للأفراد بوجه من الوجود، وإن اختلف يا مختلفة رب النوع مع الأفراد، رب النوع من الأفراد، وإن اختلفا ماهية، يعني شنو اختلفا ماهية؟ بأن كان رب النوع ماهية وكانت الأفراد أفرادا إنسانية، كان رب النوع ماهية أخرى لا رب لهذه الإنسانية، وكان الأفراد أفرادا إنسانية دبرها ذلك المجرد. حسب الظاهر هذا لا يريدونه. وإن اختلفا ماهية كما يفهم من بعض كلمات الشيخ الإشراقي، بعض كلمات الشيخ الإشراقي يفهم منها على أن رب النوع مثال لأفراده لا مثل لأفراده، يعني هذا الذي ترسل من كلمات الشيخ الإشراقي أين وجد؟ قال كما على ما نسبه، أي نسب الاختلاف في الماهية بين الأفراد ورب النوع إليه أي إذا شيخ الإشراف صدر المتأذبين
قدس الروح
وظن. لكن لا المؤلف يقول المؤلف يريد أن يقول على أن هذه النسبة لعلها غير تامة غير صحيحة وظني أن الشيخ يافيع شيخ الإشراف كلمة الشيخ إذا أصدق إرادنا شيخ الإشراف لكن هنا للقرينة هنا للقرينة إرادنا شيخ الإشراف وظني أن الشيخ أيضا لا يكتفي بمجرد المثالية والنموذجية الشيخ لا يكتفي بمجرد المثالية والنموذجية بل يريد المثالية بين رب النوعي والأفراد يعني أنهما من حقيقة طبيعية ونوعية واحدة من حقيقة نوعية واحدة لا يكتفي بمجرد المثال والنموذجية والمقصود من بعض عباراته أي شيخ الإشراف فإذا ماذا تفسر بعض عبارات شيخ الإشراف الذي فسرها صدر المتألهين وفهم منها المثالية للمثلية قال لعل مراد هذا والمقصود من بعض عباراته الموهمة لكون رب النوع ليس من نوع الأفراد الموهمة بكون رب النوع ليس من نوع الأفراد التنزيه هذا المراد المقصود من عباراته التنزيه عما هو من خصائص عالم المادة أراد أن يقول شيخ الإشراف على أن خصائص المادة التي هي نقص منزه عنها ما كان في المرتبة الأعلى وهو رب النوع واضح المثل هذا تنزيه عما هو من شأن النقص والتنزيه ليس معنى أن هذا ليس من ذاك كما تقول أنت أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله منزه عن قصور عالم الإنساني لكن هذا ليس معنى أنه ليس بشر كبقية البشر التنزيه عما هو من خصائص عالم المادة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.